بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1415 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الرابعة عشرة في الأعواض. قال: والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال. أقول لما ذكر حسن الألم المبتدأ مع تعقبه بالعوض الزائد وجب عليه البحث عن العوض وأحكام العوض، وبدأ بتحديد العوض، فالنفع جنس، يعني بمنزلة الجنس وإلا ليست ماهية حتى أنه نبحث عن الجنس والفصل فيها، وبدأ بتحديده فالنفع جنس للمتفضل به وللمستحق. عندما نقول نافع أعم من أنه يصل إلى المستحق لذلك النفع أو يصل إلى غير المستحق لذلك النفع. فالنفع جنس للمتفضل به وللمستحق، وقيد المستحق فصل، يعني بمنزلة الفصل، يميزه عن النفع المتفضل به. أما قوله وقيد الخلو عن التعظيم والإجلال، يخرج به ماذا؟ الثواب، لأن الثواب هو نفع مستحق ولكنه مع التعظيم والإجلال. قلنا أن المسألة الأساسية المطروحة في المقام هي بأنه الجنة ونعيم الجنة هل هو من باب الاستحقاق أو هو من باب التفضل؟ هذه المسألة يتذكر الإخوة في العام الماضي نحن طرحناها في مسألة الاستحقاق وعدم الاستحقاق. هناك بينا هو أنه هل يمكن أن يتصور أن لأحد لموجود حقا على الله سبحانه وتعالى أو لا يمكن ذلك؟ وهناك بينا بالأدلة العقلية وبالأدلة القرآنية أنه لا يعقل لأن يكون لأي موجود كان حقا على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك على الإطلاق لكل شيء، له ملك السماوات والأرض. وبينا أيضا هناك بأن تلك الملكية ليست ملكية اعتبارية حتى نرى حدود جواز التصرف في المملوك وعدم جواز التصرف فيه، لأنه في الملكيات الاعتبارية نحن نرجع إلى المعتبر لنرى بأنه أي مقدار أجاز في التصرف في المملوك وأي مقدار لم يجز من التصرف في المملوك، لأن الملكية ملكية اعتبارية فتابع للمعتبر أنه أي مقدار يجوز التصرف وأي مقدار ماذا لا يجوز التصرف. فلهذا أنت تجد بأن الشارع عندما جاء إلى أموال الإنسان قال يجوز لك أن تتصرف بهذا النحو ولا يجوز لك أن تتصرف بذاك النحو، إذا كان بهذا النحو فهو جائز، إذا كان بذاك النحو فهو حرام، الإسراف حرام، التبذير حرام، إلى ما شاء الله. هذا معنى، مع أنه أنت مالك للمال ولكنه مالك للمال ملكية اعتبارية، فإذا كانت الملكية اعتبارية فهي تابعة لحدود المعتبر، للحدود التي يضعها المعتبر في الجواز وعدم الجواز. أما بخلافه في الملكيات ماذا؟ في الملكيات التكوينية، الملكية التكوينية ليست ملكية اعتبارية، فإذا كانت الملكية تكوينية فهذا الموجود مملوك والمالك يحق له أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء وبأي نحو يشاء. هذه بحسب القاعدة الأولية عقلا ونقلا كما تقدم في بحث العدل الإلهي. ولكن جئنا قلنا في مرتبة ثانية أن الله سبحانه وتعالى خلق موجودات، هذه الموجودات أعطى لها استعدادات خاصة، هذا الموجود يستعد لعشر درجات، ذاك الموجود استعداده 100 درجة، ذاك الموجود الثالث استعداده 1000، وكتب على نفسه أن يعطي كل مستعد ما هو مستعد له، الذي عبرنا عنه بالنظام الأحسن. قلنا الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن هذا الاستعداد يمليه، لماذا يمليه ويعطيه ويفيض عليه؟ عالم به، قادر عليه، وغني جواد، إذن لماذا يبخل بالعطاء؟ لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. لطيف هذا المقطع، مو فقط أنه لا ينقص من خزائنه شيء، بل لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، يزيد بعد ذلك. لماذا؟ لأنه كلما ازداد هذا الوجود سعة ازداد ماذا؟ ازداد استعداده وازداد طلبه واقتضاؤه من الحق سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الفياض على الإطلاق، هو الوجود اللامتناهي، فلا معنى لأن ينقص من خزائنه شيء، لأن النقص إنما يتصور في المتناهي، أما اللامتناهي فلا معنى لأن يتصور في خزائن اللامتناهي شيء. على أي الأحوال، إذن الاستعداد الله سبحانه وتعالى أوجده في الأشياء، وكتب على نفسه أن يعطي لكل مستعد ما هو مستعد له. وقلنا أن هذا الاستعداد عندما يوجد في هذا الشيء فكأنه يوجد له حقا على الله، عند ذلك نقول هذا له حق، ولكنه في الواقع ليس هو حق من قبله، بل هو حق مجعول من الله سبحانه وتعالى على نفسه. بناء على هذا التصور، عند ذلك بعد لا نستطيع أن نفترض بأن هناك موجود له حق على الله بالمعنى الكلامي. نعم، له حق بالمعنى الذي ماذا؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه هذا الحق جودا، هذا الحق تفضلا، رحمة، سمه ما شئ، المهم هذا الحق ليس منشأه المستحق، وإنما هذا الحق منشأه من؟ منشأه هو الحق سبحانه وتعالى الذي كتب هذا الحق على نفسه. فإذا كتبه على نفسه فيعد بما فيفي بما وعد به، وهذا المعنى هو الذي يشير إليه جملة من علمائنا ومنهم الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه. ولكن نحن في ذاك البحث، يعني في السنة الماضية في العدل الإلهي، بينا أسس البحث العقلية. هسه التفتوا إلى هذا المطلب، هذا اللي دا أقرأه في توضيح المراد اللي مرارا نقرأ منه للطهراني سيد هاشم الحسين الطهراني، صفحة 611. أقول: كل ما أعطى الله تعالى عباده من الوجود وشؤونه في الدنيا أو الآخرة تفضل، وإلا كان بإمكانه ألا يخلق أي شيء، وعندما خلق لا بمعنى أن الخلق لهم حق على الله ماذا؟ أن يخلقهم، ليس الأمر كذلك. فكما أن كانت تامة للموجودات ليس فيها حق على الله بل هو تفضل، كان الناقص أيضا للموجودات ماذا؟ ليس فيها حق على الله بل هو ماذا؟ تفضل. بهذا المعنى ليس للعبد استحقاق بالحق الأصالي، أصالة يكون له حق، هسه إما في كانت تامة وإما في كان الناقصة، ليس الأمر كذلك. ليس للعبد استحقاق بالحق الأصالي لأن له ملك الوجود، كل الوجود ملك له، ملكية واقعية تكوينية، فإذا كان الأمر كذلك فله حق أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء. فلا معنى لحق، فلا معنى لحق لغيره بالأصالة. نعم، بل الله تعالى جعل بلطفه وكرمه لهم حقا عليه. واضح المطلب؟ الله سبحانه وتعالى، هسه لو سألنا لماذا، لماذا يعني لو سألنا الحق لماذا جعلت على نفسك هذا الحق، أو لو سألنا هذه الآية المباركة لماذا كتب على نفسه الرحمة، الجواب يأتينا لأن هذا هو الذي يشاكلني، هو الذي يسانخني، هو الذي من شأني، أما ما يقابله ليس من شأني. وإن كان ما يقابله ممكن أو ليس بممكن، قادر عليه أنا أو لست بقادر، نعم قادر ولكن لا أفعله، لا أفعله لا لأنه لست قادرا عليه، بل لأنه لا يناسبني، لأنه كل يعمل على شاكلته. فلهذا عند ذلك نحن فسرنا هذه الآيات، وما كان وما كان وما كنا وما كنا، قلنا هذه كلها معناها ماذا؟ نفي الشأنية، أنه لا يناسب الحق سبحانه وتعالى. فلهذا قال بل الله تعالى جعل بلطفه وكرمه لهم حقا وأجرا وجزاء وعوضا في قبال الطاعات الاختيارية وغيرها من الآلام والمصائب، وكما فيما بين العباد من الأعمال والأجور وغيرها من الحقوق، كيف أن العقلاء فيما بينهم. فلهذا إذا يتذكر الإخوة نحن قرأنا عبارة من السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الميزان، لعله في ذهني صفحة 100، هناك السيد العلامة أولا بيّن أن الله سبحانه وتعالى له الملكية المطلقة التكوينية على كل شيء، وفي الصفحة المقابلة قال ولكنه جرى مع عبيده مجرى العقلاء فيما بين أنفسهم. قال العقلاء فيما بين أنفسهم كيف يسيرون؟ أنه لا يحكمون، لا يأمرون، لا ينهون إلا من خلال المصالح، هو أيضا لم يأمر لا ينهى إلا من خلال المصالح، يرتبون الأجور، هو أيضا يرتب الأجور. فلهذا قال ووعد بها ومن أصدق من الله قيلا ويفي بوعده. وإلا إذا كان لا يريد أن يفي لا يعد أيضا. ووعد بها ويفي بوعده بل بكرمه أضعاف ما وعده. ولدينا مزيد، ما وعدتك هذا. فلهذا من هذا الباب عند ذلك نحن جملة معترضة نفهم روايات، هاي الروايات اللي واردة تسمى تحت عنوان قاعدة التسامح في أدلة السنة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أعطي، بلغك ثواب على عمل، وأنت قمت بذاك العمل بقصدي ذاك الثواب، وإن لم يكن في الواقع كما بلغك، ولكن أنا ماذا؟ أنا أعطي. هذه الروايات تريد أن تشير هذا إلى هذا المعنى، وهو أن الانقياد له قيمة. هسه بغض النظر أنه يستفاد منها التسامح في أدلة السنن أو ما يستفاد، ذاك بحث أصولي، الآن البحث الكلامي أنا عندي مهم. البحث الكلامي هاي الروايات تريد أن تقول بأنه أنا أريد من العبد ماذا؟ انقياد. وهذا الإنسان بمجرد أنه سمع أن مولاه يريد منه كذا قام بالفعل، وهذا الانقياد بمجرد انه سمع ان مولاه يكره كذا امتنع اجتنب العمل. انا اريد الانقياد، وهذا الانسان انقاد، وعلى انقياده انا اعطيه، مو فقط اعطيه ما ورد من الثواب بل وازيده، ولدينا مزيد. فلهذا قال بل بكرمه اضعاف ما وعده، بل لا يمكن أن يكون نعيم الجنة كله ثوابا. نعم بعضه مسلم ثواب، ولكن وبعضه ماذا؟ وبعضه تفضل. بل لا يمكن أن يكون نعيم الجنة كله ثوابا، فإنه فضل من الله سبحانه ورحمة لأن ثواب الطاعات لو بلغ ما بلغ من الأعداد المتعذر إحصاؤها متناهٍ ونعيم الجنة غير متناهٍ. إذن أكو بينهما مناسبة أو لا توجد بينهما مناسبة؟ لا توجد. بلغت الطاعات ما بلغت، في النتيجة متناهية أو لا متناهية؟ إنك ميت وإنهم ميتون. إذن الطاعات أنت، ولكنه النعيم الإلهي والجنة الإلهية أبدية أو ليست أبدية، فلا مناسبة بين العمل وبين الثواب المترتب على العمل. بلي بالي. قال المفيد رحمه الله في أوائل المقالات، ما ملخصه؟ إن نعيم أهل الجنة على ضربين: تفضل محض، وهو ما يتنعم به الأطفال والبله والبهائم فيها. خب، هذا يثبت بأنه البهائم لهم حشر أيضا، إذ ليس ذلك لهم في الجنة على التكاليف، لأنه الأطفال البله البهائم لم يكونوا مكلفين في دار الدنيا. وما هو تفضل من جهة وثواب من جهة أخرى، وهو تنعم المكلفين. وإنما كان تفضلا، التفتوا جيدا، وإنما كان تفضلا لأنهم لو منعوها ما كانوا مظلومين. الله لو كان يمنعهم هذا الثواب الذي وعده كان ظلما أم لم يكن ظلما؟ يقول لم يكن ظلما، لأنه لا يوجد لأحد حق أصالي على الله سبحانه وتعالى حتى نقول هذا ظلم والظلم قبيح. قال: ما كانوا مظلومين، إذ ما سلف الله ما سلف لله عندهم من نعمه وفضله وإحسانه يوجب عليهم أداء شكره وطاعته وترك معصيته. هذا في قبال النعم التي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في قبال تلك النعم أنتم يجب عليك الشكر. وأما كونه ثوابا فلأن أعمالهم، التفتوا للعبارة جد دقيقة، فلأن أعمالهم أوجبت، مو على الله، في جود الله وكرمه. التفتوا، الوجوب من شاء من أين؟ هذا من قبيل الأوصاف المشعرة بالعلية. لماذا أوجبت؟ لأن مقتضى الجواد أن يجيد، أن يعطي، أن يفيض. أوجبت في جود الله وكرمه تنعيمهم، وأعقبتهم الثواب وأثمرته لهم، فصار ثوابا من هذه الجهة. وهذا مذهب كثير من أهل العدل من المعتزلة والشيعة. واضح المطلب؟ هذا كله، خلوا ذهنكم جيدا يمي، هذا كله على مبنى أننا نفترض بأن الرابطة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل رابطة ماذا؟ رابطة اعتبارية. عند ذلك يأتي هذا السؤال، وهو أنه هذا العمل، هذا الجزاء الذي يعطى، يعطى بعنوان الجزاء، بعنوان الاستحقاق، بعنوان التفضل، بعنوان الثواب، بعنوان أي شيء يعطى. أما إذا قلنا لا، أن الرابطة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل، أصل الرابطة تكوينية، هل يوجد مجال لهذا البحث أو لا يوجد؟ لا مجال لهذا البحث. شوفوا، أبين لكم بأنه كيف أن المسالك الكلامية المختلفة تؤثر على تحقيق المسائل الكلامية. يعني أنت إذا تتخذ هذا المبنى أن الرابطة بين العمل وبين الجزاء رابطة اعتبارية، عند ذلك يأتي هذا السؤال، وهو أنه أنا الإنسان الذي اشتغلت ساعة، في قبال هذه الساعة لابد أن أعطى ماذا؟ أجر 100 درهم. خب، هذا إعطاء الأجر 100 درهم في قبال عمل الساعة، هذه الرابطة اعتبارية. ها؟ من الواضح هذه الرابطة رابطة اعتبارية، ليست رابطة تكوينية، لأنه يمكن أن تقوم بهذا العمل أنت ولا تحصل على درهم واحد، لأن الرابطة رابطة اعتبارية. عند ذلك يأتي هذا السؤال، وهو أنه أنا الذي عملت في هذه الدنيا 20-30-50 سنة طاعات، اجتنبت المعاصي، أستحق أجور هناك، بيت أبو كذا وحور وجنات و أو لا أستحق؟ عند ذلك يأتي أنه استحقاق، أنه تفضل، أنه ثواب، أنه أنه أنه. أما إذا كانت الرابطة رابطة ماذا؟ رابطة تكوينية. لا معنى لأن نسأل هذا السؤال وهو أنه الثواب المعطى تفضل أو أنه كذا، وإنما هذا العمل تجزون ما كنتم تعملون، هذا نتيجة العمل هذا. ومن يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يرى ذلك العمل. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يرى ذلك العمل. ولكن في هذه الدنيا كان غافلا عن حقيقة عمله، يوم القيامة عندما يجعل بصره حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثم الآية في صدرها صريحة، لقد كنت في غفلة عن هذا، وكان موجود باطن العمل، موجود جزاء العمل، موجود الجنة والنار أيضا موجودة. فلهذا أنتم في روايات الإمام الرضا سلام الله الواردة عن الإمام الرضا، هذا البحث يطرح مع متكلم خراسان، يقول الجنة والنار الآن موجودة. وبناء أما إذا قلنا الرابطة رابطة اعتبارية، لا، الجنة والنار ماذا؟ بعدين، بعدين الله سبحانه وتعالى يخلقها، سيدخلها فلان ما يدخل فلان. شوفوا هذه كلها رأيتم كيف أنه كثير من المسائل وجدتم تحقيقها على مبنى الرابطة الاعتبارية يتم بنحو، وعلى مبنى الرابطة غير الاعتبارية يعني الرابطة التكوينية يتم بنحو أخر. أساسا هذه الأبحاث كلها ينسد بابها، لا مجال لها. هسه نقول تفضل، نقول ماذا؟ استحقاقية. نعم، يأتي فقط هذا السؤال، وهو أنه لماذا جعل النظام هذا النحو من النظام؟ يعني الذي يأكل مال اليتيم يأكل ماذا؟ لأن هذا النظام مجعول من الله سبحانه وتعالى، وكان بإمكان الحق سبحانه وتعالى أن يجعل نظاما الذي يأكل مال اليتيم ظلما لا يكون نارا، كان بالإمكان. جعل نظاما النار فيه تحرق، وكان بإمكانه أن يجعل نظاما النار لا تحرق فيه، أو ليس بإمكانه، بل يشاهده في قضية إبراهيم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، نجد أنه نار ولكنها ماذا؟ ليست بمحرق. إذن الله كان قادر عليه، ولكنه لو نسأل لماذا جعل هذا النظام ولم يجعل ذاك النظام، الجواب يأتي ماذا؟ لأن هذا هو النظام الأحسن وذاك ليس هو النظام الأحسن. بل إيه شيخنا؟ يا قل كله تفضل، لا كله تفضل، لا الكلام أنه بعد أن أوجدني الله، أنا 50 سنة صليت هسه الآن يريد يدخلني الجنة، هذا شنو تفضل استحقاق؟ أقول هذا إنما يأتي على فرض أنه لا توجد فد رابطة تكوينية. أما إذا كانت الرابطة تكوينية بعد يأتي أنه هذا تفضل له استحقاق أو لا يأتي، ما إلى معنى أن يأتي هذا السؤال، يبقى لي سالب بانتفاع الموضوع. هذا البحث يأتي متى يأتي؟ إذا قلنا الجزاء هنا والعمل هنا، خنسأل لماذا هذا الجزاء في قبال هذا العمل. أما إذا قلنا الرابطة رابطة النار والإحراق، رابطة شرب السم والموت، رابطة الماء ورفع العطش، شرب الماء ورفع العطش، انتهت القضية بعد، لا معنى لأنه نسأل تفضل ونسأل استحقاق. واضح المطلب؟ خب هذا همتينا في هذا. هسه احنا الآن عندما ندخل هاي المسألة، بعد راح ندخل هذا الفصل يعني المسألة 14، كلها مبنية على ذلك التصور الذي يفترض أن الرابط بين العمل وبين الجزاء وبين الجزاء هي رابطة ماذا؟ رابطة اعتبارية. فلهذا بعد هسه في كل مورد انتم هاي القرينة المتصلة احفظوها، وهو أن هذه الكلمات كلها إنما تتم على أي مبنى؟ على مبنى أن الرابط رابطة اعتبارية. أما إذا فرضنا أن الرابط رابطة تكوينية، بعد لا معنى لأن يأتي ويستحق عليه تعالى بإنزال الآلام وتفويت المنافع لمصلحة الغير وإنزال الغموم، سواء استندت إلى فلان وفلان إلى آخره. لأنه مسألة بعد ذلك ستأتي، التفتوا جيدا هذه المسألة. ماذا تقول المسألة؟ يقول الله سبحانه وتعالى جعل في هذا العالم نظاما يتمكن فيه الظالم من المظلوم، يتمكن بعض الناس أن يظلموا بعضا آخر. خب، يجب على الله الانتصاف أو لا يجب على الله الانتصاف للمظلوم؟ شوفوا، إذا قلنا بأن الظلم والجزاء المترتب عليه رابطة اعتبارية، خب يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الظالم الله لابد يعذب لو ما يعذب. أما إذا قلنا بأن الظلم والجزاء المترتب عليه رابطة، ماذا؟ رابطة تكوينية، ما إلى معنى أنه نسأل الله ينتصف لو ما ينتصف، الله يأخذ حق المظلوم لو ما يأخذ حق المظلوم. ما أدري واضح ولا؟ مسألة لاحقة تأتي، والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا، الانتصاف للمظلوم من قبل الظالم. أما إذا قلنا لا مولانا، هذا الإنسان الظالم جزاء عمله سيبتلي به، هسه إما في الدنيا وفي الأعم الأغلب أين؟ في الآخرة. لماذا؟ باعتبار أنه بعض أنواع الظلم مولانا ما يمكن أخذ الجزاء منه في الدنيا، ما يمكن أخذ. هذا الإنسان الذي في قنبلة واحدة يقتل مليون إنسان، أنا شلون أقيم عليه الحد؟ مليون مرة لابد يموت ويحيا ثم أقتله، ما يمكن أن تأخذ منه الجزاء. فيكون من أدلة ماذا؟ من أدلة إثبات المعاد، من باب حكمة الحق، من باب عدل الحق سبحانه وتعالى، جعل نظاما هذا النظام أن هذا الظالم سيلاقي جزاء عمله، مو أن الله سبحانه وتعالى سيفعل به كذا بكذا، لا، جعل نظاما هذا النظام ماذا يفعل هنا وتظهر الآثار هنا، ولكن يلتفت إليها أو لا يلتفت إليها؟ لا يلتفت إليها، غافل عنها، لقد كنت في غفلة عن هذا. وهكذا جملة من المسائل اللاحقة. هسه الآن احنا نريد نطبق العبارات بنحو الإجمال أيضا على هذه المباني، على المبنى المتقدم. خب، متى يستحق الإنسان النفع والعوض على الله سبحانه وتعالى؟ يقول في موارد متعددة. المورد الأول قال: ويستحق، يعني الإنسان، ويستحق عليه تعالى النفع طبعا والعوض بإنزال الآلام. إذا أنزل ألما فإنه يستحق في المقابل ماذا؟ عوضا زائدا، وبالمعنى الذي تقدم مفصلا فيما سبق. وتفويت المنافع لمصلحة الغير، إذا الله سبحانه وتعالى أوجد زلزلة، وهذه الزلزلة تؤدي إلى ماذا؟ إلى هلاك المال، إلى 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 آخره. أو زيد عنده ابن، الله سبحانه وتعالى قبضه إليه. هسه هذا فد بحث لطيف إن شاء الله في بحث الآجال يأتي، وهو أنه ما معنى الأجل؟ شنو معنى الله سبحانه وتعالى جعل أجلا لفلان فقبضه عند ذلك الأجل؟ أنا أتذكر واحد من الإخوة سألنا هذا السؤال، قال: هذول الذين استشهدوا على أيدي الظالمين، لو فرضنا بأن الظالم في ذاك الوقت لم يكن موجودا، كان يموت أو لا يموت؟ ليش خطأ؟ لا، لو فرضنا بأنه الآن هذا الإنسان الظالم قتل فلان في الساعة الكذائية، تمام؟ لو فرضنا بأنه هذا الظالم في هالوقت ما كان موجود، هذا كان يموت في تلك الساعة لو كان يبقى؟ نريد نشوف واقعا هالشكل القضية، وهو أنه هذا الإنسان حتى لو لم يكن ذلك القاتل والظالم موجود، هذا كان يموت في تلك الساعة، أو إذا لم يكن ذاك القاتل موجود هذا بقي بعد 50 سنة أخرى. هسه أنت جنابك تطلع من باب الصالون وتعبر الشارع، تضربك سيارة وتموت. لو فرضنا أنه في هاي الساعة ما طالع أنت، هم كنت تموت في نفس الساعة لو كنت تبقى؟ شوفوا، هذا اللي نبحث إن شاء الله في بحث الآجال، وهو أنه واقعا أن الأمر كذلك. لأنه كتابة الأجل ضمن حكمة ومصلحة، أو كتابة الأجل جزافية ياهي منها حكمة ومصلحة. خب ليش أنا يقبض روحي 50 سنة وأنت يبقيك 100 سنة؟ لابد نشوف بأنه هاي حكمة لو أنه لا أكو شرائط. خلوا ذهنكم عفد مسألة من المسائل اللي واقعا مهمة، واقعا مهمة أنه لابد. الله سبحانه وتعالى ليش كان كاتب آجال السابقين كلهم يموتون ب40 و45 بس هسه تبدل نظرة 70 و75 يعيشون الناس؟ ليش؟ لعد انت تقول مكتوبة الآجال، أنا لا ما صارت. ما قبل ما ساعدهم دعاء الناس ها؟ لا أنا الأرض أسأل، أقول إذا الآجال محددة لو أكو عوامل تتدخل. خلوا ذهنكم هسه بحثه يأتي. أنتم تشوفون الآن مثلا في الإحصائيات يقولون بأنه البلد الكذائي العمر المتوسط واصل إلى شقيت 70 مثلا 75 ما أدري، في بعض البلدان المتقدمة يقولون الإحصائيات تقول البلد الكذائي العمر المتوسط شقيت 75، وتعال لدول أفريقيا العمر المتوسط شقيت 40. أما عجيبة مساكين هذولا الله كاتب لهم كل بالأربعينات وذلك بالسبعينات والثمانينات. فإذا الأجل مو مكتوب، وإنما الأجل مرتبط بماذا؟ بالعوامل الطبيعية. إذا قدرت تتحكم بها صير 700 سنة، ما عندي شغل بيك. أحسنت. هو أنا أتوصل إلى النتيجة، وهو أن الأجل مكتوب ضمن العوامل الطبيعية. يعني الله كتب 70 لأنه وجد أن العوامل الطبيعية التي هيأتها ما تخليك أكثر من 70. ولو علم أنه أنت تهيئ عوامل طبيعية 100 كتب 70 ويكتب 100. خلوه هسه هذا بحثه يأتي. الدعاء إحدى العوامل مو كل العوامل. فلهذا الإنسان الآن 50 مليون 60 مليون بحثوا ياتي، لا تستعجلون بالي بحث في الكلام من الابحاث الجيدة همات هذا، لانه هذا يخلينا انه احنا نبحث وراء روح وراء العوامل ماذا؟ الطبيعية. اما اذا فرضنا لا مولانا احنا في النتيجة هسه رحنا وراء علم الطب، ما رحنا وراء علم الطب، في النتيجة انا عمري 57 جنو ها انت هسه شو سوف علم الطب بينك وبين الله بعد؟ شو اسوي بالعوامل الطبيعية؟ ما احتاج، مكتوب على لا يقدم لي آن ولا يؤخرني. فلهذا قد هذا يكون مانع للتوجه الى العلوم الطبيعية، مع انه اما على النظرية اللي انا ابينها ان شاء الله تعالى في محلها لا، هذيك تكون دافعة لان يتوجه الانسان الى ماذا؟ الى اكتشاف اسرار الطبيعة لا إلى إمهال الطبيعة وأسرارها. وهذه النظريات هي التي خلت بأنه إحنا يوم بعد يوم نبتعد عن العلوم ماذا؟ عن العلوم الطبيعية والعلوم التجريبية، لأنه كلها رابطها ماذا؟ بقضاء الله وقدره. فإذا كانت مربوطة بقضاء الله وقدره شو نسوي نروح للعلوم الطبيعية؟ هذه مسألة أساسية، وفي نظري هماتينا بها رائحة رائحة الجبر، بها رائحة الجبر، ولكنه احنا ماشيين عليها من غير هماتنا نشعر بلوازمها وخلفياتها وآثارها المترتبة عليها. خوش. قال هسه ذني 4-5 عناوين يذكر. عناوين العنوان الاول يقول انزال الالام بالعبد كالمرض وغيره، وقد سبق بيان وجوب العوض به من حيث اشتماله على الظلم لو لم يجب العوض. هذا الشرط الاول او القسم الاول من الاقسام التي يجب فيها العوض. القسم الثاني تفويت المنافع إذا كانت منه تعالى لمصلحة الغير، لأنه لا فرق بين تفويت المنافع وإنزال المضار. فلو أمات الله تعالى ابنا لزيد وكان في معلومه تعالى أنه لو عاش لانتفع به زيد، قب لاستحق زيد عليه على الله تعالى العوض عما فاته من منافع ولده. كأن الله سبحانه وتعالى يتدخل مباشرة، بابا انت ابو 20 سنة لابد تموت، ليش يقول احنا يجي في اجلنا مكتوب هالشكل؟ لا مولان عوامل طبيعية الله سبحانه وتعالى زيد وغير زيد وبيئة ولا بد تتدخل حتى أنه هذا إنسان لو تهيأت له كان يعيش 100 سنة ما تهيأت تلك العوامل يعيش ماذا 20 سنة شنو ربطه بأن الله يعوضه أو لا يعوضه؟ هذه إنما يأتي إذا فرضنا هذا الإنسان كان بقابلية أن يعيش 100 سنة ولكن الله سبحانه وتعالى في وسط 20 سنة إجا قال له بابا كاتبين عن 20 سنة تموت أنت تعال تفضل يلا. على أي الأحوال بلي أمة مو الأفراد مو الأفراد هذه الآيات واردة في الأمم مع أنه هسه هاي قرينة أكو بيها بأنه مو مراد منها هذا المعنى الظاهر منها لأن الأمم أجل واحد إلها لو أجال لكل فرد أجله الخاص لعد شنو يصير معناه لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون شنو معنى ما له معنى في الآيات المباركة هذا القيد ما جاي للأفراد جاي لمن للأمم والأمم لهم أجل واحد لا شنو معناها لابد هذه نفهمها فلهذا من هنا إذا يتذكر الإخوة في الدروس الماضية أمثال السيد الطباطبائي والشيخ المطهري استفادوا أن للمجتمع وجود وراء ماذا وراء وجود الأفراد لهم حياة المجتمع الأمة لها حياة لها موت لها سنن إلى أن توجد وتموت فوراء الأفراد أكو ماذا فلهذا هذه الآيات يدخلوها أمثال هؤلاء المحققين في السنن التي بها تحيا المجتمعات والأمم وعلى أساسها تموت مو أنها مرتبطة بآجالها طبعا عندنا شواهد أنا ما أريد أقول بأنه ما عندنا شواهد للأفراد عندهم أجل ولكن الأجل على أي أساس مكتوب ذاك بحث ثاني يعني الآن احنا عندنا روايات كثيرة تثبت أنه لكل منا أجل ولكن هذا الأجل على أي أساس مكتوب مكتوب على أساس العوامل الطبيعية لو خارج العوامل الطبيعية أريد نقول على أساس العوامل الطبيعية أنت كلما تقدمت فيها فالأجل فلعله فد يوم من الأيام يصير عمر المتوسط الإنسان 150 سنة يصير عمر المتوسط الإنسان إيش قال 200 سنة ما المحظور في ذلك الله لابد تلتزم أنت قبل أن كان كاتب الآجال أبو 30 وبعدين تبدل نظره كتب أبو 50 وبعدين راح يتبدل يصير أبو 70 وبعدين راح يصير أبو 150 ومن لسائل أن يسأل لماذا فأنت لابد أن ترجعها هسه انتظر إلى في محله شيخنا جواب يأتيك قال فلو أمات الله تعالى قرأنا هذا قال لاستحق عليه تعالى فإنه فإن عما فاته من منافع ولده ولو كان في معلومه تعالى عدم انتفاعه به لأن الأب يموت قبل الانتفاع بولده لم يستحق به عوضا لعدم تفويته المنفعة منه تعالى وكذلك لو أهلك ماله كالزلزلة طوفان ونحو ذلك استحق العوض بذلك سواء شعر بهلاك ماله أو لم يشعر لأن تفويت المنفعة إلى آخره فالمسائل ما تستحق القسم الثالث قال إنزال الغموم بأن يفعل الله تعالى أسباب الغم إنسان يغتم بماله إما لذهاب شيء من أشيائه التي لها تعلق خب هذا الغموم التي تنزل بالإنسان من قبيل الآلام يستحق بها عوضا على الله ولا يستحق بها عوضا على الله وكأنه أيضا الله سبحانه وتعالى ينزل الغموم مباشرة ويسلبها عن البعض ويعطيها للبعض مع أنه ليس الأمر كذلك الله سبحانه وتعالى وضع نظاما في هذا العالم أنت من خلال هذا النظام إذا عندك كان حسن التدبير فتصل إلى نتيجة كذا إذا لم يكن عندك كان عندك سوء التدبير فتصل إلى نتيجة كذا وإن كان الجميع يفعل هذه القوانين تفعل ماذا تفعل بإذن الله ولكن في النتيجة أنت لابد تبحث عن ماذا تبحث عن تلك القوانين ومن تلك القوانين الدعاء ومن تلك القوانين الاستغفار ومن تلك القوانين العمل بالطاعات من تلك القوانين اجتناب المعاصي هذه كلها ضمن القوانين التي تحكم عالما هذا من القسم الثالث القسم الرابع أمر الله تعالى عباده بإيلام الحيوان قم أنتم تعلمون بأن الحيوان عندما يذبح يتألم خب هذا الألم الذي يقع بالحيوان عوضه على الله أو لا يقول أيضا بأن الله سبحانه وتعالى أمر أو أباح فعوضه على الله وهذا مبني على أن الحيوانات لها ماذا لها حشر يوم القيامة وتثاب أو تعاقب. والقسم الخامس اللي هو فت قسم عجيب مولانا أنتم بعدين تطالعوه، وهو تمكين غير العاقل مثل سباع الوحش. الله سبحانه وتعالى يمكن الحيوانات من الإنسان، يفترسون إنسان. خب هذا الإنسان الذي افترس من قبل السبع، هذا له عوض على الله لو ليس له عوض على الله؟ خب الله سبحانه وتعالى جعل نظاما في هذا العالم، جعل نظاما في هذا العالم، أنت لابد ماذا؟ لابد أن تتبع ذلك، من قبيل أنه أنت تصعد فوق شاهق وترمي بنفسك، خراسك تنكسر لو ما تنكسر، قراصك تنكسر لو ما تنكسر، تتألم لو ما تتألم. كان ينبغي لك أن تقف على هذا النظام حتى لا تتألم ولا تكسر رأسك. وأنت هم تعرف حيوانات، الله سبحانه وتعالى وضع حيوانات في هذا العالم وفي وجودها أيضا مصالح في هذا النظام، وأنه وجودها مضار في مضار، لا لا لا، وفي وجودها مصالح في هذا النظام، أما أنه مكنه جعله أقوى وأنت مجعلك أضعف وإلى آخر هذه الكلمات بعد ما إلها موجب. بلي إي بعد إي بلي لابد يبحثوا يعني واقعا إذا بهالنظرة لابد أيضا تبحث. ثم يقول بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار، هذا ما بها فد مطالب أساسية الإخوة هم يراجعوها والحواشية واضحة. بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار والقتل عند شهادة الزور. خب إنسان إذا ألقى بنفسه في النار أو ألقي من قبل شخص في النار، وهذا الإنسان اللي ألقي في النار يتألم أو لا يتألم؟ خب يجب على الله العوض أو لا يجب على الله العوض؟ يقول لا، العوض يجب على من؟ يجب على الذي ألقاه. هسه إما هو ألقى بنفسه فهو يتحمل، وإما الغير ألقاه فهو ذاك المتحمل. أو القتل عند شهادة الزور، وهو أنه عندما يشهدون 3-4 على شخص بأنه مثلا قتل فيقتل ذلك الإنسان، وبعد ذلك تتبين أن الشهادة شهادة زور. خب هذا المقتول ظلما عوضه على من؟ أجره على من؟ يقول أجره على أولئك الذين قتلوه وشهدوا عليه زورا. هم أكو بعض الكلمات هنا من هذا القبيل، هم الإخوة يقرأوها. والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا. وجعل الله سبحانه وتعالى في هذا العالم نظاما أنه يستطيع أن يتسلط البعض على البعض الآخر فيظلمه. هذا المظلوم له نفع، له عوض، له أجر أو ليس له أجر؟ إذا كان له أجر خب من يأخذه؟ خب الله سبحانه وتعالى لابد أن ينتصف للمظلوم من الظالم. ما الدليل عليه؟ يقول الدليل عليه عاقل بحسب العدل والحكمة والسمع، الآيات والروايات التي تثبت هذه الحقيقة. خب الآن سؤال، شوفوا الأسئلة شلون تتوالى عندما يكون المبنى به خلل. فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلمه. هذا المظلوم عندما ظلم يستحق النفع، يستحق الأجر أو لا يستحق الأجر والنفع في قباله؟ يقول لابد هذا النفع والأجر يكون عند من؟ عند الظالم، حتى يستطيع أن يؤخذ من الظالم ويعطى لمن؟ ويعطى للمظلوم. وهذا حال ظلمه لابد أن يكون موجود عنده. يعني الله سبحانه وتعالى، نضرب مثال مادي له، الله سبحانه وتعالى يعلم فلان يريد أن يظلم فلان، يظلمه ماذا؟ في أمواله، يسرق أمواله. لابد يعلم أنه هذا الظالم عندما يسرق أموال المظلوم 1000 درهم أو 10,000 درهم، لابد يكون عند الظالم 10,000 درهم حتى يؤخذ منه. أما لو علم الله أنه ما عنده لا يمكنه من المظلوم. هسه واقع الحال هالشكل، هو واقع الحال هالشكل. التفتوا للعبارة، فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلم الظالم. فلهذا بعض الإجا قال بأنه لا، في الواقع الخارجي نجد بأنه ليس الأمر كذلك، نجد بأن الظالم يظلم ولا يوجد عنده ما يوازي ظلمه الذي ظلم المظلوم. ومن هنا دخلوا في بحث أنه لعد من أين يؤخذ منه يوم القيامة. هسه هنا إذا كان عنده حسنات خو يأخذون من حسناته وينطون للمظلوم، خو إذا ما عنده من هو؟ هسه افترضنا المظلوم ما عنده سيئات، كان معصوم، شنزوي ها؟ لا شو أريد أشوف المسائل شلون تترتب، التفتوا يقولون ها ها ينطي للظالم تفضلا منه شيئا حتى يعطيه لمن؟ للمظلوم. يعني اي بلي يعني فريد شي ينطي للظالم يقول له بانه هذه تفضلا انطيها لمن؟ طبعا ينطيها للظالم تفضلا لانه الظالم ما يستحق فريد شي بلي. هسه اريد ابين لك انه شوفوا البحث كله يدور مدار فد امور اعتباريه بلي، القاعده اللي بنوا عليها بها هاي الاشكالات. والا احنا اذا فرضنا بان العمل ان النار هي تجسم اعمال الانسان يوم القيامه، وبحسب اعماله يوم القيامه تتجسم ماذا؟ والمظلوم بحسب عمله هنا. طبعا اذا لم يكن مقصرا، اذا كان مقصرا قب اساسا هو ما كان آثم، لم يكن قب ايضا بحسب تجسمه عم بتجسم عمله وصبره والى اخره ورضاه، الله سبحانه وتعالى جعل نظام انه تظهر اثار هذه الاعمال وهذه المظلومية اين؟ يوم القيامة. فلهذا ايضا بحث مفصل، فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم دون عوض في الحال يوازي ظلمه. فلهذا بالي نافد عبارة بالي ما لقيت على اي نحو. هذا هم الاخوة يطالعوا ما بشي. هسه تعالوا هسه يريد يعطي الوقت انتهى، اذن الاخوة يطالعوها حتى احنا بسرعة نمر عليها نصل الى الابحاث الاساسية. هسه تعالوا اخذ من الظالم العوض يريد يعطيه لمن؟ للمظلوم. جيد جدا. خب المظلوم اذا كان من اهل الجنة هذا العوض اللي ماخذي من الظالم ينطو لمن؟ لهذا المظلوم الذي كان في الجنة. خب هذا العوض متناهي او لا متناهي؟ خب عوض متناهي هو، تمام. فراح ينطوه يوم الاول لهذا اللي قاعد بالجنة، واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع راح يغلط، فمن يغلط راح يتألم هذا اللي بالجنة. شلون نوجه الألم ماله في الجنة؟ لانه كان يعيش بالطبقة الخامسة افترض من الجنة، هسه يبدون ينزلوه وين؟ لدرجة ادنى، باعتبار ان ذاك العوض اللي اخذ من الظالم انتهى، خب لابد ينزلوا درجة. يقول ها هسه لابد يفرقوا له يا فرد شكل ليفتهم انه اي. يقول فان كان المظلوم من اهل الجنة فرق الله اعواضه على الاوقات، شوية شوية يسويهن حتى من يأخذ منه ما يبين عليه، ليفتهم انه سلب تلك الراحة. ما ادري بعد لابد فرد شكل يسوي. فرد شكل لابد يسوي. هسه احنا افترض بانه نريد نعاقب المظلوم الظالم بالنار، خو هذا نريد نعاقب 10 سنوات، تمام. خو بعد 10 سنوات من الدرجة الأعلى من الألم راح ينزل إلى درجة شنو؟ أقل من الألم، يعني راح تحصل عدة فدراحة في النار. شلون نوجهه وهو في النار أنه تحصل دراحة؟ هم لابد نقسم لها برد شكل هذني لا تنزل درجة الألم مالته، وهكذا من هذه أبحاث الإخوة يراجعوها إذا بقي فد مطلب إن شاء الله. بل والحمد لله رب العالمين.